الله. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى كل من صار على هديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، حياكم الله جميعًا أيها الإخوة والأخوات، وأسأل الله العظيم الكريم جل وعلا الذي جمعني بحضراتكم في هذا اللقاء على طاعته أن يجمعنا في الآخرة على حوض حبيبنا ونبينا المصطفى، وأن يرزقنا منه شربة هنيئة مريئة لا نرد ولا نظمأ بعدها أبدا، إنه ولي ذلك ومولاه. أحبتي في الله، إن أعظم داء يصيب المجتمع المسلم إنما هو داء الوهن، وهذا ما حذرنا منه نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، فقال صلى الله عليه وسلم: يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها، يعني يوشك أن تحاربكم الأمم وتطمع فيكم وتمكر بكم كما تتداعى الأكلة إلى قصعتها، أي كما تلتف الطيور حول قصعة الطعام. فقال الصحابة رضي الله عنهم لهذا الكلام ولهذا الأمر الخطير، قالوا: أو من قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ هل سنكون قلة؟ قال: لا، ولكنكم يومئذ كثير، ولكن غثاء، كغثاء السيل، أي كرغوة الماء. وليوشكن الله أن ينزع المهابة من صدور عدوكم وليقذفن في قلوبكم الوهن. قيل: وما الوهن يا رسول الله؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. أعظم داء يصاب به المجتمع هو داء الوهن، حب الدنيا، وهذا ما حذر منه ربنا جل وعلا يوم تبوك. النبي صلى الله عليه وسلم يدعو الصحابة الآن للخروج إلى تبوك وللنفقة وللبذل وللعطاء، والقرآن ينزل على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو إلى ذلك، ويقول الحق جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض، أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة؟ فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. الدنيا داء خطير، والتعلق بالدنيا داء خطير، وأن يعطي الواحد منا الدنيا أكبر من حجمها، وأن تكون الدنيا هي همه، داء خطير. لذا بين لنا ربنا جل وعلا حقيقة الدنيا. الدنيا لأننا وبكل أسف نرى كثيرا من الناس قد قدسوا هذه الدنيا، وصارت هذه الدنيا هي أكبر همهم، وصاروا يعملون الليل والنهار خلفا وراءها. اسمع معي إلى حقيقة الدنيا، بل وإلى حقارة الدنيا. ربنا جل وعلا في عدة مواضع من مواضع القرآن حذرنا منها ومن الركون إليها، وحذرنا من أن يعطي الواحد منا الدنيا أكبر من حجمها. تعالوا بنا أن نضع الدنيا الآن في هذا الميزان، في ميزان الشريعة، لنعرف حقيقة بل وحقارة الدنيا عند الله وعند سيدنا رسول الله. قال الله جل وعلا: اعلموا، خطاب صريح، اعلموا، اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد، كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما. شبه الله الدنيا بماء المطر وبالزرع في أوله، الزرع في أوله يخطف الأبصار ويعجب الزراع، ولكن مآله لا محالة إلى الهشيم والحطيم، مآل الزرع إلى الهشيم والحطيم. هكذا هي الدنيا، كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما، وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. هذه حقيقتها وهذه طبيعتها. فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى، لا قيمة لها، لا قيمة لها. والمؤمن يجعل من هذه الدنيا، لا يجعلها غاية بل هي وسيلة، يتزود في الدنيا من الطاعات والقربات، كأي سيارة حينما تتزود بالبنزين والوقود والطاقة حتى تواصل السير بعد ذلك، كذلك المؤمن جعل الله جل وعلا هذه الدار إنما ليتزود الواحد منا فيها بالتقوى والحسنات والعمل الصالح، حتى إذا ذهب إلى لقاء ربه جل وعلا يكون قد تزود منها وفيها بالأعمال الصالحة. لذا بين لنا نبينا صلى الله عليه وآله وسلم حقيقة الدنيا، يقول صلى الله عليه وآله وسلم: لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة، لا تساوي شيئا، والله لا تساوي شيئا، لو أن الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء. بل ومن أعجب الأحاديث التي تبين لنا حقيقة هذه الدنيا، يمشي نبينا صلى الله عليه وسلم يوما بين الصحابة الكرام في سوق من الأسواق، والحديث رواه الإمام مسلم من حديث جابر رضي الله عنه، رأى نبينا صلى الله عليه وسلم جديا ميتا على الأرض، حيوان ميت على الأرض لا قيمة له، فجثى رسول الله على ركبتيه وأمسك بهذا الجدي وقال للصحابة: من يشتري هذا بدرهم؟ تصور. فقال الصحابة: يا رسول الله إنه ميت، يعني لا قيمة له. ثم قال صلى الله عليه وآله وسلم في آخر الحديث: للدنيا أهون على الله من هذا عليكم. يا إلهي، الدنيا بكل ما فيها أهون على الله من هذا عليكم. هل يوجد عاقل بعد ذلك ليجعل الدنيا أكبر همه؟ أبدا والله، بل المؤمن الحق هو الذي يتزود فيها من الحسنات والتقوى والعمل الصالح حتى إذا ذهب إلى لقاء ربه كان من أسعد الناس. لذا تصور معي، يؤتى بأنعم أهل الدنيا، يؤتى بأنعم أهل الدنيا ولكنه من أهل النار، لنعلم أن النعيم الحقيقي ليس في الدنيا ولكنه في جنات ونهر، في مقعد صدق عند مليك مقتدر. أي نعمة في هذه الدنيا مكدرة، مكدرة يحوطها الخوف والحزن والألم والهم والتفكير. لو أن واحدا أنعم الله عليه بنعمة الأموال، نعمة من الله عظيمة، ولكن يحوطها الخوف، يحوطها القلق، يحوطها كثرة التفكير من أن تضيع هذه الأموال أو تسرق منه هذه الأموال. لن ترى نعمة في الدنيا إلا وهي مكدرة، ليست صافية. النعيم الحقيقي والنعيم الصافي والنعيم الكامل لا يكون إلا في جنات النعيم، اللهم اجعلنا من أهلها يا رب العالمين. يقول صلى الله عليه وآله وسلم: يؤتى بأنعم أهل الدنيا. أنعم إنسان وأغنى إنسان كان في هذه الدنيا ولكنه من أهل النار، فيغمس في النار غمسة، يدخلها بس كده مرة واحدة ويطلع تاني، فيقول الله له: أي عبدي، هل رأيت نعيما قط؟ هل تذكر شيئا من نعيم الدنيا؟ فيقول هذا العبد: لا يا رب، والله ما رأيت نعيما قط. ويؤتى بأبأس أهل الدنيا، كان من أفقر الناس في الدنيا ولكنه من أهل الجنة، ولكنه من أهل الجنة، فيغمس في الجنة غمسة واحدة، يدخل إليها مرة واحدة ليرى الجنة ونعيمها ثم يخرج منها بعد ذلك. فيقول الله له: هل رأيت بؤسا قط؟ هل تذكر أنك رأيت بؤسا قط؟ فيقول: لا يا رب والله ما رأيت بؤسا قط، النعيم لا يكون إلا في جنات النعيم. لذا أيها الأحبة الكرام، ما وقع للصحابة رضي الله عنهم يوم أحد إلا بسبب الدنيا. نعم، كما قال ربنا جل وعلا ذلك، تصوروا معي إلى جيش قائده رسول الله، خير خلق الله وخير عباد الله صلوات الله وتسليمات عليه، والجنود هم صفوة الخلق بعد الأنبياء والرسل، ورغم ذلك في أول المعركة انقلب الأمر وكادوا أن يهزموا بسبب أن بعض الصحابة رضي الله عنهم خاف أن تفر الغنائم فتركوا أماكنهم ونزلوا لجمع الغنائم، فأنزل الله جل وعلا ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا. قال ابن مسعود: والله ما كنت أظن ولا أدري أنه منا أحد يريد الدنيا إلا يوم أحد. داء خطير من أخطر الأمراض التي تصيب القلوب أن يتعلق الواحد منا بالدنيا، وهذا ما ربى سيدنا رسول الله عليه الصحابة الكرام. يدخل عمر بن الخطاب رضي الله عنه وفي رواية عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ويرى رسول الله صلى الله عليه وسلم نام على حصير سيد ولد آدم، أول من تشق عنه الأرض، أول من تفتح له أبواب الجنة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورغم ذلك ينام على حصير. فيبكي الصحابة رضي الله عنهم ويقولون: كسرى وقيصر، أي ملوك العالم آنذاك، ينامون على سرائر الذهب والفضة، وأنت يا رسول الله تنام على حصير، حتى أثر الحصير في جنبه الشريف صلوات الله وتسليماته عليه. فكان رده أن يقول: مالي وللدنيا، إنما مثلي ومثل الدنيا كمثل رجل استظل بظل شجرة ثم تركها وانصرف. وكانت هذه وصية رسول الله لعبد الله بن عمر: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، هكذا أنت، كن في الدنيا كأنك غريب. هذه النعم والبيوت والأموال وما وسع الله عليك، اعلم بأنك مستخلف فيه، وأنك عائد إلى ربك، وأنك في هذه الدنيا كالضيف الزائر، فأحسن الضيافة وأحسن العمل حتى إذا عدت إليه كنت من السعداء. يا أيها الذين آمنوا، ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة؟ عتاب للصحابة رضي الله عنهم، إلا أن الصحابة رضي الله عنهم لم يتركوا رسول الله بل خرجوا معه وكانوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنها تربية القرآن للصحابة رضي الله عنهم ولنا من بعدهم. أسأل الله جل وعلا أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والسلام عليكم.